الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. في اللقاء الماضي أتممنا بيع الأصول والثمار، وذكرنا أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز إلا بأحوال ثلاثة. الحال الأولى ما أسمعك أبو خالد. لا، قبل بدو صلاحها هل يجوز أن تباع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح؟ الأصل جوازه أو منعه؟ المنع. طيب يجوز في أحوال، الحال الأولى بشرط القطع، الحال الأولى بشرط القطع، يعني أن يشترط البائع المشتري أن يقوم بقطعها، لأن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إنما جاء لخوف حصول العاهة ثم تحصل الخصومة، فإذا اشترط القطع انتفت العلة. الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
لمالك الأصل،
إذا كانت تبعا لأصلها، والقاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. والحالة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله إذا بيعت على مالك الأصل، وقلنا ثمة يعني وجه آخر في المذهب أنه لا يستثنى مالك الأصل لأن العلة واحدة وهي خوف العاهة وحصول النزاع. من باع عبدا له مال، له ثياب وحلي، وهذا باع عبدا، هذا العبد نفرض أنه طبيب وعنده ملابسه ثيابه المعتادة التي يلبسها لصلاته وخروجه للناس، وعنده ثياب المهنة للطب وأدوات طبية، وعنده يعني أشياء معينة، كتب في الطب ومجلات، ما رأيكم؟ اشتراه رجل، فالكتب والمجلات والثياب التي للعمل والأجهزة الطبية تتبع المبيع أو لا تتبعه؟ أبو خالد يقول لا تتبع، والشيخ توفيق يقول تتبع، وأنا أتصور أن الشيخ عبد الرزاق سيأتينا بقول فصل إن شاء الله بين الاثنين. ما رأيك الشيخ عبد الرزاق؟ نعزله من القضاء، نعزله يا مشايخ. الآن باع عبدا له ثياب يلبسها، الثياب المعتادة، وله ثياب للزينة، وعنده ثياب للعمل يلبسه خاصة بعمله بمهنته، وعنده كذلك أجهزة مختبرات وتحليل وكتب للقراءة في الطب ومجلات طبية، وعنده لابتوب وأجهزة كثيرة لديه، فاشترى العبد، هل هذه تتبع المبيع أو لا تتبعه؟ أبو خالد يقول لا تتبعه، والشيخ توفيق يقول تكون تابعة له. أبو خالد الآن أصبح يفصل. ها أبو خالد، أبو خالد يقول أنا أسأل عن الأجهزة والكتب، لا تتبعه، لا تتبعه، والشيخ توفيق يقول تتبع الداخلة في العقد، ما رأيكم؟ لا، أنا ما اشترط، لم يشترط. من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه ماذا؟ المبتاع. فلذا الفقهاء في المذهب قالوا لا يتبع المبيع إلا الثياب التي يلبسها عادة، أما لباس الزينة وغير ذلك لا يتبع. طبعا بعض الأصحاب، وهذا توقعت عبد الرزاق يذكر هذا لكن عبد الرزاق كان مشغولا، بعض الأصحاب ذكروا إذا كان جرت العادة أن المشتري لم يشتري المملوك إلا لما كان معه، يعني في العرف والعادة، هو لم يشتريه لأنه مملوك مثلا يعمل عامل، إنما هو اشتراه لكونه ماذا؟ خبير في المختبرات. ففي العرف أن آلة البحث الطبي التي عنده تدخل ماذا في البيع. ولذلك توقعت أن عبد الرزاق يقول الأصل أنها لا تدخل، لكن لو دل العرف أنها داخلة فإن العرف يتبع أو لا يتبع؟ يتبع، عرفت مشايخ؟ فالأصل أنها لا تدخل، إنما تدخل فقط هي الثياب المعتادة. وقلنا فقط الثياب المعتادة تدخل لأن هذا الذي يدل عليه العرف، البقية هي مال للسيد. لكن دل العرف أن هذه أن هذا المبيع لم يقصد إلا لما كان معه من هذه الكتب والأبحاث، فهي ضمن ماذا؟ العقد البيع. اليوم مشايخ معنا باب السلم، وقبل أن نقرأ في باب السلم أنا أريد أن أشرح لكم بعض المسائل هي مقدمات لفهم هذا الباب. يعني أول مسألة، المذهب عند الحنابلة هو رأي جمهور الفقهاء رحمهم الله، لكن أنا أتكلم عن المذهب. المذهب يرون أن عقد السلم عقد خرج عن القياس، وأنه عقد استثنائي، عقد استثنائي، وأنه إنما أبيح للحاجة. أبيح لماذا مشايخ؟ الحاجة. فركزوا الآن، لو سألناك السلم على الأصل أو على خلاف الأصل؟
خلاف الأصل.
على ماذا؟ على خلاف الأصل. السلم الذي أباحه ماذا؟ الحاجة. طيب ممتاز. إذن علة جواز السلم انتفاء الغرر أو الحاجة؟
الحاجة.
ولذلك إذا جاءت بعض المسائل تأتينا في السلم ويقول بعض الفقهاء هذه الصورة لا غرر فيها إذن تجوز، المذهب لا يلتفتون لهذا القول، يقول نحن لم أصلا نجز السلم لكونه لا غرر فيه، إنما نحن أبحناه مع وجود الغرر. طيب للحاجة، فإذا خف الغرر وانتفت الشروط لا عبرة به، لأن لم نراعي الغرر أصلا لا في كثرته ولا بقلته، إنما نحن نظرنا إلى الاستثناء الذي جاء في السنة. والقاعدة مشايخ عندهم أن الحاجة تقدر ماذا؟ بقدرها. وما خرج عن القياس وعن الأصل رخصة، والرخص لا يتعدى بها ماذا؟ محلها، ما نتجاوز بها المحل الذي وردت فيه. ولذلك باب السلم من أوله إلى آخره هو شروط ماذا؟ السلم. يقول ويصح بسبعة شروط، ثم يذكر الشروط. القصة أنه هذا السلم مستثنى، أن تحتاج أن تعرف ماذا الشروط التي يضبط بها هذا الباب ليكون مباحا. واضح المسألة هذه؟ ولذا بعض الفقهاء مثلا يرون أن السلم على وفق الأصل وأنه جار على القياس، ولذلك هؤلاء نتصور أنهم يضيقون في الشروط أو أن الشروط تكون عندهم قليلة، الذين يرون أنه على وفق القياس. هؤلاء يتوسعون فيما يجوز ولا يذكرون سبعة شروط. ولذا نجد مثلا الشوكاني رحمه الله، القنوجي، جماعة من سار على طريقة فقهاء المحدثين وأهل الظاهر يرون أن هذا العقد على الأصل، فيذكرون ثلاثة شروط مثلا فقط من شروط البيع العامة. والمذهب فيه قول آخر واختيار لبعض محققي المذهب كابن تيمية رحمه الله وابن القيم، يرون أن السلم على وفق الأصل وليس خارجا عن القياس، ليس خارجا ماذا؟ عن القياس. وبناء عليه ستأتي مسائل نجد أن المذهب يضيق فيها. لماذا المذهب يضيق؟ أود أن تعرفوا قاعدة المذهب. يضيق المذهب لأن السلم ماذا مشايخ؟ خارج عن ماذا؟ عن الأصل. فإذا خرج عن الأصل نلتزم بالشروط التي جاءت في الصورة الرخصة، لا نخرج عنها. إذا قلنا لا السلم جار على القياس، إذن هنا ما نحتاج أن نضيق في هذه الشروط ونقول هو رخصة جاء بقدر معين وشروط معينة، إنما نذكر من الشروط ما يوافق المعاملات والبيع العام. عرفتم مشايخ؟ هذه وجهة أخرى. والذي يجعل العلماء يقولون بأن السلم خارج عن القياس، وهذه هي المسألة الثانية. المسألة الأولى هل السلم على القياس أو على خلاف القياس؟ المذهب أنه ماذا مشايخ؟ على خلاف القياس. ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أصلا يقولون لا يوجد عقد على خلاف القياس. فإذا وجدنا بابا يقال عنه أنه على خلاف القياس أنه جار على خلاف الأصل، يقول إما أن يكون هذا الذي قيل أنه على خلاف الأصل لا يجوز أصلا لأن الأصل يمنع، وإما أن يكون جائزا فالأصل الذي أنت تقول عنه متوهم. عرفتم؟ يعني الأصل متوهم لأن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير وهو سبحانه وتعالى جعلها على نسق وسنن ظاهر للمتأمل، فلا يمكن يكون الغرر ممنوع هنا ثم يكون ماذا مباحا ويكون استثناء، إلا أن يكون لقاعدة جارية في كل الأبواب. السبب في هالمشكلة خارج عن القياس غير خارج عن القياس أن البيع أيها الإخوة، وهذه مسألة لابد أن نفهم ونتصورها، إذا قلت لك أنا أبيعك هذا الكتاب هذا بيع لمعين أو بيع في الذمة؟
معين،
اتفقنا على هذا من قبل في أول بيع شرحنا. طيب إذا قلت أبيعك نسخة من كتاب أخصر المختصرات طبعة دار كذا تحقيق فلان، هذا بيع معين أو موصوف في الذمة؟ في الذمة، هذا بيع في الذمة. البيع المعين هو اللي درى عنه الحديث في أول باب البيع، أن يكون مالكا له وأن يكون مأذونا له في التصرف فيه، هذه الشروط التي مرت معنا. بيع الموصوف في الذمة نحتاجه اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك. ما معنى لا تبع ما ليس عندك؟ حكيم يقول يا رسول الله إنه يأتيني الرجل والتجار يريدون أن يشتروا مني سلعة ليست عندي فأطلبها لهم من السوق، يعني أبيعها وأنا أطلبها لهم ماذا؟ من السوق. فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. فما معنى لا تبع ما ليس عندك؟ السلم الآن كما سيأتينا إن شاء الله، أنت تبيع شيئا عندك أو ليس عندك؟ ليس عندك. أنت تبيع شيء موصوف في الذمة بثمن حاضر تبيعه بعد أجل. إذن السلم جاء على استثناء من هذا النهي، عرفتم؟ السلم جاء استثناء من هذا النهي، فالنهي لا تبع ما ليس عندك والسلم جاء استثناء، فهمتم؟ الذين يقولون السلم على وفق القياس يقول لا تبع ما ليس عندك، المقصود به لا تبع معينا ليس عندك لا تملكه، لا تبع ماذا؟ معينا لا تملكه، أي لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع ما لا تملك، والمقصود هنا قالوا ماذا؟ المعين. وبناء عليه لو جاءك شخص مثلا قال لك أنت لا تملك مثلا هذا الكتاب فقال تبيع هذا الكتاب بمئة، تقول بعتك هذا الكتاب بمئة، أنت لا تملكه لكن تعلم أنك لو قلت لي مثلا بسبعين أوافق لأنه بثلاثين ريال، ربما تأتيني تطلب مني بسبعين فأرفض، فأنت بعت ما لا تملك، وهنا يحصل ماذا؟ عدم القدرة على التسليم ويحصل النزاع. أو يكون نهي عن بيع ما ليس عندك أي ما لا تستطيع أن تقوم بتسليمه، وهذا لا يدخل في هذا في السنة. هؤلاء قالوا هذا البيع يكون على وفق ماذا؟ الأصل. الآن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده، في حديث جابر كان عنده جمل قد أعياه، هذا الجمل في الطريق أتعبه ولا يسير سيرا حسنا، فأراد أن يسيبه جابر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب هذا الجمل والجمل نشط وقال يا جابر بعني هذا الجمل، بعد أن كان جابر يسيبه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه من جابر، فما كسه وبدت المساومة واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر اشتراه بثمن مؤجل أو ثمن حال؟ مؤجل، أنه في المدينة ينقضه الثمن. وجابر باع الجمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط جابر رضي الله عنه أن حملان الجمل إلى المدينة، يعني يبقى معه الجمل إلى ماذا؟ المدينة. الآن أصبح الثمن مؤجل ولا حاضر؟
مؤجل.
طيب والجمل المبيع حاضر ولا مؤجل؟
مؤجل.
طيب نحن نعلم أنه عندنا حديث ينهى عن بيع الكالئ بالكالئ، طيب أي ينهى عن بيع الدين بالدين، يعني الذي لا المؤجل بالمؤجل. ومن شروط السلم كما سيأتينا أن يكون الثمن ماذا؟ مقبوضا في مجلس العقد. هنا الثمن مقبوض في مجلس العقد وكان الثمن مؤجلا، مؤجلا. فهمت مشايخ؟ طيب هل هذه الصورة جمل جابر تدخل في بيع السلم؟ لا. عبد الكريم يقول لا. لماذا لا؟ طيب إذا كان الثمن مثمن مؤجل تقول سلم باطل مثلا، لكن هل هذه بيع سلم؟
لأنه معين يا شيخ.
بيع ماذا؟ هذه بيع معين. عرفت مشايخ؟ يعني هذه الصورة بيع لمعين، فلا تدخل أصلا في باب ماذا؟ السلم، ولا تدخل في بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ بالكالئ المقصود به ما كان في الذمة، أن يكون الثمن في الذمة والمثمن ماذا؟ في الذمة. هنا الثمن في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه في المدينة، لكن المبيع في ذمة جابر أو معين؟ معين، هو جمل جابر، فلا يدخل في قصة السلم ولا في بيع الكالئ بالكالئ. عرفت مشايخ؟ إذن نحن هنا حديثنا في باب السلم عن بيع معين أو عن بيع شيء في الذمة، في الذمة. فكل بيع لمعين لا يدخل في باب ماذا؟ السلم. عرفت مشايخ؟ هذا نطبق عليه شروط بيع المعين، أن يكون مملوكا ما دون له بالتصرف فيه، أن فيه منفعة مباحة، الشروط العامة التي في البيع. السلم هنا في بيع الموصوفات التي تكون في الذمة، موصوفات تكون ماذا مشايخ؟ في الذمة. هذا بيع ماذا؟ بيع السلم. فهمت مشايخ؟ وذكرنا مرارا أن البيع عندنا ثمن ومثمن، ثمن ومثمن. هم يقولون يعني المثمن، الثمن باختصار هو الذي تدخل عليه الباء، تقول اشتريت هذا بريال بمئة، دخلت عليه الباء، هذا وماذا؟ الثمن. اشتريت الكتابة اشتريت الأرض بسيارتي، الثمن ما هو؟ السيارة، لأن الباء دخلت على ماذا؟ على السيارة. الثمن إذا كان الثمن حاضرا والمثمن مؤجل كما هو ماذا؟ في بيع السلم. فغالبا السلعة والمبيع يحتفظ بقيمته العادلة أو يكون أقل من قيمته. إذا عجل الثمن وأجل المثمن، الغالب أن المبيع يكون أقل ماذا؟ من قيمته، لأنه يباع بثمن أقل لينتفع بتعجيل الثمن. وإذا كان الثمن مؤجلا والمثمن حاضر كمبيعات التقسيط، المثمن يزيد عن قيمته المعتادة الحاضرة، لأنه ينتفع المشتري بتأخير الثمن. وإذا بيع المثمن بالثمن حاضرا، فالغالب أن المثمن يباع بقيمته السوقية العادلة. في السلم عندنا مشتري، ماذا نسميه المشتري؟ ماذا نسميه في بيع السلم؟ نسميه المسلم، طيب، أو رب السلام. هذا المشتري يسمى ماذا؟ المسلم أو رب السلام. البائع نسميه ماذا؟ المسلم إليه، البائع هو المسلم إليه. طيب المبيع هذا الذي وقع عليه العقد، المسلم ماذا؟ المسلم فيه، هذا هو المسلم فيه. فعندنا مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه، اللي هو المبيع. الآن لن نتكلم هنا في باب السلم ونقول بائع ومشتري ومبيع، هنا نقول المسلم إليه والمسلم فيه. فإذا قلنا المسلم نقصد به ماذا؟ المشتري. وإذا قلنا المسلم إليه نقصد ماذا؟ البائع. وإذا قلنا المسلم فيه نقصد ماذا؟ المبيع الموصوف في الذمة. اتفقنا على هذا مشايخ؟ واضح؟ طيب، إذا المذهب، سؤال مختصر، المذهب يضيق في باب السلم أو يوسع؟
يضيق.
لماذا يضيق؟ لأنه رخصة معدوم بها عن ماذا؟ عن القياس. واضح مشايخ؟ هل الرخصة هذه إنما روعيت لخفة الغرر أو روعيت فيه الحاجة؟ الحاجة، ولذلك لا يلتفتون للغرر، إنما هم يقولون أن الحاجة ماذا؟ هي التي أباحت، ويذكرون الشروط التي تضبط هذا الباب وتنفي عنه ماذا؟ الغرر الذي يوجب النزاع والخصومة. بسم الله.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه.
قال المصنف رحمه الله: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط. السلم ويقال له السلف، قيل أن السلف هي لغة أهل أو لها العراق، والسلم عند أهل الحجاز، والأحاديث جاءت بالسلم والسلف، ولذا قال بعضهم بل كلها في الحجاز يقال لها سلم ويقال ماذا؟ سلف. وقيل هذا متصرف الرواه، لما رواه بالمعنى قالوا من أسلف في شيء، وإلا فإن الحديث جاء على طريقة أهل الحجاز: من أسلم في شيء فليسلف، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الفقهاء قالوا تخيروا لفظ السلم، لأن السلف كما قال الشراح يطلق على هذا العقد ويطلق على القرض، فلو قلنا باب السلف ربما أشكل ودخل يعني أوهم أنه هو القرض، فخصوه هنا بماذا؟ بالسلم. السلم لاحظ المصنف رحمه الله مباشرة قال: ويصح ماذا؟ السلم بسبعة شروط. وهذا يؤكد لك أن الفقهاء إنما نظروا للسلم من حيث ماذا؟ الشروط، وإلا فهو يقول لك هذا السلم مستثنى، وإذا أردته أن يكون صحيحا راعي هذه ماذا؟ الشروط السبعة. ما هو الشرط الأول؟
قال: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه.
أتم.
قال: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم.
نعم.
وذكر قدره، ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه.
نعم. المصنف الآن أعطانا الضابط الأول، قال: أن يكون فيما يمكن ماذا؟ ضبط صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون هذا المسلم فيه أن يكون معلوما، وكيف يكون معلوم إن لم تكن صفاته منضبطة؟ لأن الصفات إن لم تكن مما تضبط فإن هذا يؤدي إلى الخصومة والنزاع، والشريعة جاءت بمنع الخصومة والنزاع وطرق الخصومة والنزاع. وهذا العقد، عقد السلم، من محاسن الشريعة خصوصا في هذا الزمان. وسأذكر لكم في نهاية الدرس إن شاء الله صور في السلم جيدة، وليت المصارف تعمل على السلم، هذا أفضل من التمويلات في الأسهم والتمويلات في المرابحات. لو طبق السلم وأصبحت هي عقود المصارف لانتفت فيه المحاذير الموجودة في عقود التمويل التي قد تكون شبه صورية أو صورية في بعضها أو فيها مفاسد من احتكار المال ونحو ذلك. السلم ينبغي وشرط أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، أي أن يكون المبيع المسلم فيه يمكن أن تضبط صفاته كمكيل ونحوه. الذي تضبط صفاته المكيل، كيف يضبط؟ بالكيل، أن يكون المكيل عند العلماء ينضبط، يضبط، والمكيل يضبط، والموزون يضبط، والمذروع يضبط، مثل القماش 4 متر 5 أمتار تضبط من هذا القماش من النوع الفلاني. قال: وكمكيل ونحوه. فأفادنا أن بعض المبيعات لا تنضبط بالصفات، ومن هذه المعدودات منها شيء يضبط وشيء ماذا لا يضبط. فمثلا ذكرنا في باب الربا الفواكه هل كانت تباع عند الأوائل بالعد أو كانت تباع بالكيل والوزن؟ الفواكه معدودة، الفاكهة معدودة، التفاح، الرمان، البرتقال معدودة. فهم يقولون في المذهب عندنا مثلا لا يصح السلم في البرتقال والفواكه. يعني لو جاء رجل تاجر إلى مزارع في المغرب وقال له خذ هذا 1,000,000 ريال أريد به برتقال، أريد برتقالا، البرتقال أستلم منك في شهر كذا بمواصفات كذا، قالوا لا يصح السلم فيه لأن البرتقال يباع ماذا عدا، ويختلف منه ما يكون ماذا كبيرا منه ما يكون صغيرا، وما يمكن أن تتحكم في المحصول، المحصول يختلف في ذات الشجرة، فكيف يتم الاستيثاق منه؟ اليوم البرتقال يباع عدا أو يباع وزنا؟
وزنا،
وزنا، وحان يباع بالكراتين يكون مثل الكيل، وتشتري كرتون البرتقال مكتوب عليه 42 حبة مثلا، وفي نوع مكتوب عليه 35 أو 37، فأصبحت الكراتين التي فيها الحجم الكبير تباع 35 حبة مثلا الكرتون، ولا الصغير يباع بال 42 حبة. فاليوم البرتقال يصح السلم فيه، وكثير مما نص الفقهاء على عدم صحة السلم فيه في الزمن الأول إنما ذكروه لاختلاف طريقة ماذا بيعه عن زماننا أو لتعسر ضبطه في زماننا، بخلاف الصناعات اليوم أصبحت ماذا دقيقة جدا. يعني مثلا الأباريق مختلفة الرؤوس، لو كان إنسان يريد أن يسلم في أكواب وفناجيل شاي وقهوة، هذه في الزمن السابق يصعب أن تضبط، اليوم يستطيع المورد أن يورد لك 1,000 كأس ومليون كأس من نفس الحجم ونفس الصنع، صحيح؟ ولذلك كثير مما قيل لا يصح السلم فيه من المعدودات في الزمن الأول اليوم يصح فيه ماذا السلم. وليس الخلاف يعني خلاف مع المذهب في هذه المسألة، إنما هو خلاف المذهب أعطاك القاعدة العامة أن يمكن ضبط صفاته في زمانهم، لا يمكن ماذا أن تضبط الصفات، اليوم أصبحت الصفات ماذا منضبطة. فالقاعدة العامة عندك كل ما يمكن ضبط صفاته فإن السلم يصح فيه، وكما يصح السلم في التمر، والتمر هل يخرج على نسق واحد؟ لا، منه الحبات الكبيرة والصغيرة والوسط، فيقول أريد مثلا 4 آصع تمر برني، الحبة تكون كبيرة من برني العيص مثلا، يحدد لابد لأنه أو العلا لأنهم حددوا الآن قالوا لابد أن تكون في يذكر في المبيع يذكر قدره وحجمه وصفته التي يختلف فيها الثمن، لأن هذا البرني مثلا إذا كان من العيص يباع الكرتون مثلا 1,000 ريال، ونفس البرني تأخذه من العلا 400 ريال، فلا بد أن يحدد له ماذا البلد، لأنه يختلف المنتج من بلد إلى بلد، وهذا في كل منتج. إذا أخذته الآن التين الشوكي هذا مثلا إذا كان من الطائف له ثمن، وإذا كان مثلا من الباحة له ثمن يختلف، فكل منتج يختلف باختلاف أصله باعتبار ما له في السوق عند الناس، فلا بد أن يحدده فيضبط صفاته كمكيل ونحوي. وذكر جنس، الجنس يقول تمر، ونوع يقول مثلا سكري برني، خلاص يحدد النوع. وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، من الأوصاف التي يختلف فيها الثمن المنشأ مثلا من البلد الفلاني، الحجم يقول الحبة كبيرة، الحبة الوسط، الحبة الصغيرة، عرفتم؟ وحداثة وقدم. الآن لو اشتريت تمر، صح الشيخ، لو اشتريت تمرا وهذا التمر حويل من العام الماضي، يباع بثمن أقل من التمر الجديد. الأرز مثلا، الأرز الأفضل الجديد ولا القديم؟ القديم الأفضل، كل ما كان أقدم كل ما كان أفضل. يقول أريد أرزا له 4 سنوات. الدهن العود مثلا القديم أفضل. فلابد أن إذا كان الثمن يختلف بالحداثة والقدم لابد من ذكره، لابد من ذكره وذكر قدره. أريد 4 آصع، أريد 50 صاعا، 50 كيلو، واضح مشايخ؟ لابد من تحديده. ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. يقول مصنف رحمه الله: التمر يباع وزنا أو كيلا، الأصل الكيل، لأن الكيل كيل أهل المدينة، والتمر يباع كيلا، فلا يصح السلم في التمر وزنا. فلو جئت اليوم تقول لمزارع أريد، مو بالضرورة مشايخ السلم يكون مع مزارع، ممكن يكون السلم مع تاجر تسبضون يكون مزارعا، يقول له أريد 1000 كيلو تمر سكري ب100,000 ريال مثلا، الآن أعطيك إياها، الكيلو ب100 مثلا، نقول هذا لا يصح، لأنه جعل التمر يباع ماذا؟ وزنا، والتمر لا يباع إلا ماذا؟ إلا كيلا. طيب يا مشايخ، والذي يباع وزنا لا يباع ماذا؟ كيلا. في باب الربا قلنا هذا صحيح، لماذا؟ لأن المقصود في باب الربا التماثل. في باب الربا لا يصح بيع الموزون كيلا والمكيل وزنا بمثله إلا بالمعيار الشرعي، لأنه في باب الربا يقصد التماثل بين المبيعين، فلا بد أن يكون صاع تمر بصاع ماذا؟ تمر. في باب السلم هل المقصود التماثل أو المقصود معرفة المبيع؟ معرفة المبيع وضبط المبيع. والمبيع المسلم فيه ينضبط بالكيل وينضبط ماذا؟ بالوزن. ولذلك في المذهب رواية أخرى أنه يصح بيع المكيل موزونا وبيع الموزون كيلا، واختارها ابن قدامة رحمه الله الموفق. وعليه هذه المسألة فيها قول آخر في المذهب ورواية أخرى، اختارها من؟ ابن قدامة رحمه الله الموفق. وهي ظاهرة، لأن العلة التي نريدها هنا في هذا الباب ضبط الصفات ومعرفة القدر، وهذا يحصل بالكيل ويحصل ماذا؟ بالوزن. ولا نشترط التماثل حتى نقول لابد أن يباع كيلا والموزون لابد أن يباع ماذا؟ وزنا.
ثم قال رحمه الله تعالى: وذكر أجل معلوم كشهر،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقال: وذكر أجل معلوم كشهر. فأفادنا في هذه الجملة عدة مسائل. المسألة الأولى: لا بد أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما. معلوما يعني يقول ما يصح أن يقول هذه 100,000 أريد تمرا وقت الحصاد، لأن لا ندري، يحصل هنا الخلاف، ما ندري متى وقت الحصاد، لا يصح على المذهب أن يقول هذه 100,000 أريد تمرا تأتيني به قبيل الحج. طيب متى قبل الحج؟ يعني ما ندري. لا، يحدد، يقول أريده بشهر كذا في يوم كذا. لابد أن يكون الأجل ماذا؟ معلوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم. وأفادنا ضمنا أن السلم لابد أن يكون إلى أجل، فلا يصح السلم حالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إلى أجل معلوم. فالآن مثلا عبد الكريم تاجر تمر وعنده تمر موجود في المحل، وجاء رجل عنده صاع مثلا أو عنده كيلو تمر من السكري، فجاء رجل يريد تمر سكري وقال: يا عبد الكريم أريد من هذا التمر الموجود أريد 100 كيلو. عبد الكريم ما عنده في المحل إلا ماذا؟ إلا كيلو واحد مثلا أو 5 كيلوات. فقال له عبد الكريم: أبشر، الكيلو ب100 ريال من هذا النوع، تريد 100 من هذا النوع، الكيلو ب100 ريال، الآن أتيك به إن شاء الله. أعطاه الرجل 1,000 ريال أو 10,000 ريال اللي هي قيمة ماذا؟ رأس مال السلم بمئة كيلو تمر سكري من هذا النوع. عبد الكريم عنده التمر عند جاره في المحل الثاني، أتى بالتمر وباع. البيع هنا السلم إلى أجل معلوم أو حال؟
حال.
أو يفرض أنه التمر الذي عند عبد الكريم موجود معين عنده، فقال له أريد 100 صاع تمر، 100 صاع تمر من هذا النوع سلما، سلما مو بيع، سلم، وأعطيك رأس مال السلم هنا الآن. يقول لا يصح، الموصوف في الذمة إذا بيع بيعا، إذا بيع سلما لابد أن يكون ماذا؟ إلى أجل ومعلوم، فلا يصح السلم الحال. في رواية أخرى في المذهب تقول بأن رواية أخرى وجماعة من الأصحاب، وهذا عليه جماعة من الفقهاء في المذاهب الأخرى، أن يجوز بيع السلم حالا. يقول الآن إذا قال البائع آتيك بالتمر بعد سنة، عبد الكريم لو قال له آتيك بالتمر بعد سنة أعطينا 10,000 ريال، سلم صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. إذا قال له أعطينا 10,000 ريال وآتيك بالتمر الآن، أي البابين الغرر فيه أشد؟ سنة، احتمال سنة ما يجد، احتمال أنه يمرض، احتمال أنه يسافر، بينما الآن يقول له أتيك به الآن. هنا إن كان التسليم أقدر وأوضح وأكبر، لكن قلت لكم الأصحاب في المذهب نظروا للغرر وكثرة الغرر وقلة الغرر، لا، هم قالوا السلم ماذا؟ رخصة، والرخصة جاءت على وجه معين إلى أجل معلوم، فإذا بعت سلما حالا هل أتيت على وفق الرخصة وعلى خلاف الرخصة؟ إذن لا يصح، يصبح هذا وعد، فإذا جئت بالتمر من عند جارك تعقد العقد من جديد. فهمتم مشايخ؟ وعليه المذهب ما لا ينظرون في هذا الباب إلى كونه الغرر أقل أو أكبر، يقولون لهذا على خلاف الرخصة التي أباحت السلم، فالسلم جاء لرخصة والرخصة قيدته إلى أجل ماذا؟ معلوم. ولاحظ قال كشهر، هم قالوا لا بد أن يكون الأجل له وقع في الثمن، ولذا كثير من الأصحاب يقول كشهر، يعني أقل شهر، يقول هذه 10,000 آتيك بالتمر بعد شهرين، بعد سنة، بعد 6 أشهر، هذا له أثر في الثمن. يقول هذه 10,000 أريد تمرا كهذا التمر من هذا النوع وهذا القدر آتيك به غدا، هذا الآن حاضر حال أو مؤجل؟
مؤجل.
لا، حال إذا كان بالمجلس. إذا قال له هذا سلم 10,000 آتيك بالتمر الآن، هذا سلم ماذا؟ حال. السلم الحال على المذهب يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن الرخصة جاءت على خلافه. طيب قال له هذه 10,000 آتيك بالمسلم فيه غدا، هذا حال أو مؤجل؟ مؤجل، لكن الأجل له وقع في الثمن أو الأجل قصير؟ قصير. المذهب يقول لابد أن يكون الأجل له وقع، يعني له كشهر. فهمتم مشايخ؟ فإذا كان أقل من ذلك لا يصح. الشيخ توفيق كذا يقول إيش المشكلة؟ يعني المشكلة قلت لك أنا من قبل أنهم يرون أن السلم ماذا؟ السلم مشايخ ماذا؟ رخصة معدول بها عن ماذا؟ عن القياس، لا بد أن تأتي على وفق الرخصة، إذا خالفت الرخصة ما أتيت بهذا المعنى. ابن مفلح رحمه الله في الفروع يقول هذا ليس من نص أحمد أنه لا بد أن يكون الثمن الأجل له ماذا؟ واقع. ويقول رحمه الله يعني نصوص أحمد ما دلت على ذلك، والنص في الحديث إلى أجل ماذا؟ معلوم، ولم يشر الحديث إلى كونه ماذا؟ طويلا، قريبا، بعيدا. فالقول بأنه لابد أن يكون له وقع هذا زيادة على النص وزيادة في الاشتراط، ولذا ابن مفلح يقول يكفي أن يكون ماذا؟ مؤجلا، حتى لو كان يوم يكفي. فهمتم؟ لكن المذهب لابد أن يكون الأجل له ماذا؟ وقع. طيب ما رأيكم ابن تيمية يجيز السلم الحال أو لا يجيزه مثل ما قدمنا، لأنه لا يرى أنه ماذا على وفق القياس، فإما أن يكون معين فيكون بيعا بشرط أن يكون مملوكا، وإما أن يكون موصوف بالذمة يقول هذا أقل غررة. فهمتم مشايخ؟ إذن عرفتم عقدة المسألة وصورتها. المذهب يسيرون بانضباط لأنهم يرون أن السلم ماذا رخصة خارجة عن القياس. أظن واضح لكم إن شاء الله مشايخ. طيب.
ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله.
نعم، يقول رحمه الله: وأن يوجد أي المسلم فيه غالبا في محله، يعني عند حلول الأجل، يعني مثلا يقول له: أريد 1000 صاع تمر برني أخذها منك في شهر مثلا 6 في عز البرد والشتاء مثلا. غالبا التمر لا يوجد في هذا الوقت، فهنا إمكان تسليم المسلم فيه ضعيف أو قوي؟
ضعيف.
فهنا سيؤدي هذا إلى حصول الخصومة والنزاع. لكن لو قال: أريد تمر سكري مثلا في شهر كذا الذي يكون في العادة موجودا، طبعا هذا يختلف مشايخ من عرف إلى عرف. قديما لا يوجد لأن أدوات الحفظ قليلة، لكن اليوم مثلا يقول: أريد 1000 صاع تمر برني في 1/12، لأنه إذن يصرفها في شهر الحج، فيقول: تم، حتى لو كان من العام الماضي لأنه يمكن أن يحفظ في الثلاجات ونحو ذلك. عرفتم؟ المهم أن يكون المبيع يمكن أن يوجد في محله. يقول: أريد أن أصنع طائرة بعد شهر أستلمها منك. هذا غالبا لا يمكن مثلا أن تصنع بشهر، هذا سيحصل الخصوم والنزاع، لابد أن يكون قادر على يعني في محله أن يكون موجودا، هذا في عقد الاستصناع. ومشايخ يعني مثلا هذا عقود السلم تجعل في صناعة الطائرات، والراجحي يعني شركة الراجحي المصرفية عقدت عقود سلم استصناع أو استصناع على طائرات مثلا في شركات الطيران. وتلاحظون في كورونا شركات الطيران كانت خسارتها كبيرة، لأن غالب شركات الطيران تستأجر الطائرات، فتكون دفعت ماذا؟ أجرة، ولذلك يصبح عليها مصروفات، أما المالك الذي يملك تكون خسارة ماذا؟ أقل. سنتكلم عن الاستصناع بعد السلام إن شاء الله. إذا قال رحمه الله: أن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر ما لم يستطع المسلم إليه وهو البائع أن يأتي بالمسلم فيه في زمانه ومحله ووقته، تعذر أو بعضه يعني أتى بنصف المبيع ولم يأتي ببقيته لم يجده، قال صبر يعني من المسلم المشتري يصبر حتى يجد البائع ماذا أو المسلم إليه بقية أن يأتي بقية المسلم فيه، أو أخذ رأس ماله يعني فسخ عقد ماذا السلم بالخيار. فإذا تعذر التسليم في زمن العقد ما في خصومة، الشريعة تقول إما أن يصبر حتى يجد البائع والمسلم إليه المسلم فيه، وإما أن يفسخ العقد فيرد له رأس ماله إذا كان موجودا، وإن لم يكن موجودا يرد له مثل رأس المال في المثل وقيمة القيم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وقبض الثمن قبل التفرق.
وقبض الثمن قبل التفرق من شروط السلم بالاتفاق، أن يكون الثمن مقبوضا قبل التفرق. لماذا؟ لأن إذا أجلنا الثمن وأجلنا المثمن دخلنا في بيع الكالئ بالكالئ، وهذا محل إجماع في النهي عنه، ويكون بيع للكالئ بالكالئ، فلا بد أن يكون الثمن حالا، وأن يكون وهنا يجوز أن يكون المثمن ماذا مؤجلا. وقلنا هنا المثمن كالئ لأنه في الذمة، أما إذا كان المثمن معين فلا يشترط أن يكون الثمن ماذا حالا. يعني مثلا تشتري من المكتبة كتبا وتقول له: هذه كتب اشتريتها منك الآن مثلا ب1000 ريال، يقول: أعطني الثمن. تقول: ما عندي ثمن مثلا. خلاص أنا أتيك بالثمن بعد 3 أيام وأنت تعطيني الكتب بعد 3 أيام. البيع تم، لكن أجلنا تسليم الثمن وتسليم ماذا المثمن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأن المثمن ماذا؟ معين. اشتريت كتبا عينتها واشتريتها ووضعتها في المكتبة، لما جئت عند الحساب قلت أنا أريد هذه الكتب بكم؟ قال بألف ريال. قلت أنا أما معي، بعد ثلاثة أيام أتيك بالثمن. قال إذن أبقيها عندي، وبعد ثلاثة أيام إذا جئت بالثمن أنا أعطيك ماذا؟ الكتب. فأصبح المثمن مؤجلا والثمن ماذا؟ مؤجلا. هل هذا بيع للكالي بالكالي؟ لا، لأن المبيع ماذا؟ معين. بيع الكالي بالكالي أن تقول له أريد عشرة نسخ من أخطر المختصرات، بعد عشرة أيام أخذها منك وأعطيك الثمن بعد عشرة أيام، هذا لا يصح، هذا بيع للكالي بالكالي. هذا يكون وعد بالشراء لا بأس، لكن ما يكون عقد، ما يكون عقدا، لأن هذا بيع للكالي بالكالي.
ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة.
نعم، لابد أن يكون السلم في الذمة كما قلنا موصوف ماذا؟ في الذمة، لأن المذهب كما قلت لكم يرون أن السلم رخصة جاءت على خلاف القياس، فإذا قال اشتري منك هذا التمر المعين وهذه الدار المعينة بكذا سلما، لا ما يصح، السلم جاء على ماذا؟ على خلاف القياس. أو قال سيارة فلان جاء مثلا جار أريد هذه السيارة منك معينة لا يملكها سلما، خذ 100,000 وأتني بهذه السيارة، المبيع هنا ليس في ملكه وهنا وهو معين، فيكون الغرر فيه ماذا؟ شديد، ولا يدخل في صورة بيع السلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهذا في الذمة ولا يكون معينا. أو يقول هذا عنده بستان مثلا، يقول له المشتري المسلم: أريد 1,000 كيلو تمر من بستانك هذا، أصبح المبيع من ثمرة معينة أو شيء معين، وهذا يؤدي إلى الغرر والعجز عن التسليم، ربما لم تظهر ثمرة هذا البستان في هذا العام، ربما لم تأتي على المواصفات المطلوبة، فيحصل ماذا؟ النزاع. المبيع لابد أن يكون في الذمة، يقول أريد 1,000 كيلو تمر سكري من هذا الحجم هذا النوع من هذه البلد، وهذا البلد التعيين فيه يعني نص على الفقهاء على جوازه إذا كان البلد كبيرا، يعني مثل يكون في فرق بين هذا وذا، لكن إذا كان البلد يعني الكمية قليلة لا، هذا يؤدي إلى انقطاع ربما كالبستان، لكن إذا كان جهة الاستيراد معلومة من هنا ومن هناك وكلها تورد بكميات كبيرة فيحدد البلد، لأن السلعة تأتي من الصين بثمن وتأتي مثلا من أوروبا ماذا؟ بثمن آخر، فلابد أن يحدد، يقول أريد هذا من النوع الفلاني، عرفتم مشايخ؟ لا أريد من الصناعة الفلانية، لابد أن يحدد إذا كان الثمن يختلف فيها.
ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره.
نعم، الأصل أن البيع، هل يلزم في البيع إذا اشتريت سلعة أن تنص في عقد البيع على محل التسليم؟ لو اشتريت من شخص كتاب أو غير ذلك لا يشترط، ويصح أن تشترط عليه أن يكون التسليم في البلد الفلاني أو البلد الفلاني. كذلك في السلم يقول: لا يشترط أن يذكر في العقد محل التسليم، لكن التسليم يكون في مكان ماذا؟ العقد. حصل العقد بينهما في السلم في مكة، ومكة شرفها الله ليست محلا للتمر، قال أريد 1,000 كيلو تمر سكري من التمر كذا، السكري أغلبه في القصيم مثلا، فهو الآن لما جاء الموسم قال البائع: تعال بريدة استلم التمر، يقول المشتري: لا أنا مثلا، لا هو مشتري مثلا دعنا نقول في المدينة، يقول المشتري: لا تبتيني بالتمر في المدينة، ما رأيكم؟ والعقد حصل في مكة، أين يكون التسليم؟ في مكة مكان عقد. قال: إلا إن كان مكان عقد لا يصلح، العقد كان في بر، كانوا في طائرة، وقع العقد في طائرة يسلم في الطائرة ما يمكن، فلا بد أن ينصوا على ماذا؟ على مكان التسليم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه.
نعم، هنا أتمم لكم بمسألة وأكدها: المذهب أن السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس؟
خلاف
القياس. جاءت له شروط محددة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من هنا الفقهاء في المذهب قالوا بأن السلم جاء على خلاف القياس، وجاء النهي عن صرف المسلم فيه إلى غيره والعقد إلى غيره، فهنا نلتزم بالسلم بالصورة جاءت فيها الرخصة، فلا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. مثلا اليوم من الاستصناع يأخذ حكم السلم، لكن الفرق بين السلم والاستصناع أن الاستصناع يكون البائع صانعا يصنع، مقاول يبني، نجار يصنع، خياط يخيط، هذا استصناع. الجمهور عندهم أن الاستصناع والسلم سواء، شروط السلم هي شروط ماذا؟ الاستصناع. الحنفية فقط رحمهم الله قالوا الاستصناع يجوز ولا يشترط فيه تعجيل الثمن ولو حكم خاص، ويصح كما صار لكن بتأجيل الثمن. والمجامع الفقهية اليوم على رأي الحنفية لحاجة الناس وجريان العمل به. فمثلا أنت اشتريت على الخريطة شقة، اشتريت على الخريطة شقة، هذا رجل صانع يصنع شقق يبيع تمليك، والبيع على الخريطة قال لك أعطني الثمن الآن حالا وأسلمك الشقة، سيسلمك إياها بنفس الثمن القيمة المعتادة أو بأقل، بأقل لأن الثمن أصبح ماذا؟ معجلا. أخذت هذه الشقة سلما، دفعت 300,000 ريال واشتريت شقة في حي الشوقية مثلا 3 غرف على الخريطة، بعد لم تقم، وقال لك التسليم بعد سنة، عقد سلم أو استصناع ما في إشكال. بعد 6 أشهر جاءك رجل وتحدث وأنت قلت أنا عندي شقة في الشوقية وكذا، ولا قال اشتريها منك ب350، قلت تم أبيع، بعت المسلم فيه قبل قبضه أو بعد قبضه؟ قبل قبضه، فلا يجوز. عرفتم؟ لأكثر من علة: أولا لأن من شرط البيع القدرة على التسليم، وأنت الآن بعت ولا تستطيع أن تسلم، قد يحصل عدم قدرة على التسليم. ثانيا أنت ربحت، ربحت، ومن شرط البيع والربح أن الإنسان يربح فيما ضمن، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فأنت في هذه المدة المبيع ليس في ضمانك، كيف تربح؟ عرفتم؟ ولذلك لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لكم علة؟ لعلتين: الأولى أنه عدم القدرة على التسليم، ثانيا عدم الربح فيما لم يضمن. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا باع المسلم فيه على المسلم نفسه القدرة على التسليم حصلت أو ما حصلت؟ حصلت، لأنه هو الذي يتولى المبيع والصنعة، بشرط أن لا يربح برأس المال أو بأقل، يصح. عرفتم؟ يصح. قال: قبل قبضه والحوالة به ولا عليه. دين السلم، دين السلم لا يصح الحوالة به ولا عليه، يعني ما يصح أن يأتي المسلم إليه ويقول: أنت يا فلان الذي المسلم تريد مني 100 صاع تمر بعد سنة، أحيلك يعني على فلان الذي أنا أطلبه 100 صاع تمر، الآن أحالك بدين السلم. والحوالة عليه المشتري يقول لشخص يطلبه 100 صاع تمر، يقول: أنا اشتريت من فلان 100 صاع تمر سلما، أحيلك عليه، اقبضها منه. يقول: لا يصح الحوالة به ولا عليه، لأنه كما سيأتي من شروط الحوالة سيأتينا إن شاء الله استقرار الدين. قالوا: ودين السلم غير مستقر، ودين السلم ليس مستقرا. قال ولا عليه ولا أخذ رهن وكفيل به ولا أخذ غيره عنه. لماذا لا نأخذ رهن ولا كفيل ولا أخذ غيره عنه؟ لأن إذا ما الفائدة من الرهن؟ عند العجز عن التسليم نتقاضى ماذا؟ من الرهن، صحيح؟ وما الفائدة من الكفيل؟ أنه عند عجز المكفول يقوم ماذا؟ الكفيل بالتسليم. طيب، وإحنا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه قال من أسلف في شيء فلا يصرفه لغيره. فهنا أصبحت صرفنا المسلم فيه إلى غيره، تقاضيناه من الرهن أو تقاضيناه من الكفيل فلا يجوز. عرفتم يا شيخ؟ عرفتم وجه المذهب في هذه المسألة؟ ولا أخذ غيره عنه، يعني لما جاء الوقت هو يطالبه بمائة صاع، بمائة ماذا؟ صاع تمر. لما حل الأجل المسلم إليه ما عنده مائة صاع تمر، قال يا فلان أنا والله ما عندي مائة صاع تمر، ما وجدت، دعوكم طيب من التمر. هذا رجل يريد سكري، تمر مثلا، يريد سكري في شهر الحج. لما جاء الأجل قال والله ما عندي مائة صاع تمر سكري كما طلبت، لكن عندي مائة صاع برني نوع ثاني، هل يصح أن يأخذ غيره بدلا عنه؟ من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لا يصح على المذهب. قول آخر في المذهب واختاره ابن قدامة رحمه الله، يقول هذا الحديث ضعيف، إذن يعمل به أو لا يعمل به؟ لا يعمل به، ويصح أن يتقاضى غيره عنه، لكن بشرط ألا يربح فيه، لأن مر معنى أنه نهي عن ربح ما لم يضمن. كيف لا يربح فيه؟ يعني نقول في هذا اليوم كيلو البرني إذا بيع بسكري بكم؟ قال إذا قالوا الكيلو بالكيلو إذا لابد أن يكون 100 كيلو برني بمقابل 100 كيلو سكري. إذا قالوا مثلا دعونا من البرني، إذا كان بر مثلا نأخذه بثمنه الذي ثمن السوق اليوم حتى لا يربح، وأيضا إذا كان مما يجري فيه الربا لابد أن يكون التقابض في مجلس العقد حتى ما يكون بيع نسيئة بين البر والتمر. عرفتم على مشايخ؟ أما المذهب فقاعدته أن السلم على خلاف القياس فنتقيد بهذه الشروط، وعندنا حديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يعتاض عنه بغيره، ولا يأخذ كفيل ولا رهن ولا حوالة به ولا عليه. عرفتم مشايخ؟ فهنا المذهب انتظمت قاعدته بناء على أن السلم رخصة فيتقيد بهذه الرخصة بحسب الوارد. واضح مشايخ؟ ختاما، الاستصناع يأخذ حكم السلم، إلا أن الفرق أن الاستصناع فيه صنعة، فيه صنعة، والجمهور يجرون عليه شروط السلم. فأنا أسألكم سؤال، اليوم إذا ذهبتم للخياط، أنتم تخيطون ثياب، إذا أتيت للخياط بالقماش من عندك وقلت هذا قماش فصل لي ثوب، الخياط الآن يصبح العقد الذي بينك وبين عقد ماذا؟ عقد خياطة، ما أعرف، أنا عقد سلم بيع إجارة، من العقود المسماة أبو خالد، عقد ماذا؟ الخياطة هذه عقد ماذا؟ لا مو استصناع، إجارة. أنت الآن قماش هو قماشك أنت، وقلت خط لي هذا الثوب بمائة ريال أصبح أجيرا أجرة. إذن إذا أتيت بالقماش من عندك وأعطيت الخياط القماش ليخيط الثوب، فأنت الآن العقد الذي بينك وبين صاحب المحل عقد إجارة، فلك أن تعطيه القماش وتؤجل 100 ريال الأجرة، لأنه ليس من شرط الأجرة أن يكون تكون أجرة حالة. واضح مشايخ؟ واضح الكلام هذا؟ طيب زين، إذا أتيت الخياط والقماش من عنده وقلت له فصل لي ثوب، يأخذ مقاسات وتختار أنت نوع القماش، فحددت نوع القماش والمقاسات وكل شيء، يعني أصبح المبيع معين ولا موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة. طيب الموصوف في الذمة هذا يكون بيع ماذا؟ سلم. الآن أنت تفصل العيد ثوب وتعطيه كامل رأس المال أو تعطيه عربون العمل الجاري تعطيه عربون تقوى هذه 100 ريال وعند الاستلام تكمل له ماذا بقية الثمن. أصبح بيع سلم صحيح ولا باطل
على قول ابن تيمية؟
ما فيش ابن تيمية الحين كلام عن المذهب. أنا إذن اخلعوا هذه الثياب اشتريتموها مشايخ بعقود باطلة بعقود باطلة. طبعا لما تذهب للشياكة ولا للأصيل وتشتري ثوب جاهز هذا بيع معين ولا بيع في الذمة؟ معين ما في إشكال تقول له بعد قبل هذا بيع بيع سلم أو استصناع الخياط يستصنع صانع يعمل. الجمهور عندهم الاستصناع نفس شروط السلم لابد أن يكون الثمن ماذا في ميس العقل. إذن نحن جميعا نخيط على أي مذهب مشايخ؟ مذهب حنيفة رحمه الله جميعا نخيط على مذهب حنيفة والمجامع الفقهية عليه. لو أخذنا برأي الجمهور هذه العقود باطلة. ومثله المقاول في البناء أن تأتي المقاول مثلا إذا كانت المواد عليك المقاول أجير لكن إذا كانت المواد من عندي هو وتقول له تنشي لي هذا المخطط هذا العظم 400,000 500,000 ومعلوم أن التسليم يكون على دفعات صحيح؟ طيب هذا استصناع طلبت منه أن يصنع لك مباني على هذا الهيئة وهذا الشكل وهذه الصورة العمل في الذمة هنا الآن أصبح وأصبح التسليم في الذمة والمبيع في الذمة. فعلى رأي الجمهور لابد أن يكون رأس المال في ميس العقد تنقده 400,000 كاملة. إذا أجلت له الثمن وكان مؤجل على دفعات أصبح بيع استصناع الثمن فيه ماذا مؤجل على رأي الجمهور يكون العقد ماذا باطل. عرفتم مشايخ؟ ولذلك اليوم ابن القيم تكلم عن عقد الاستصناع وأن بيعات الناس عليه وعمل الناس عليه من قديم ولا يسعى الناس إلا بهذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا وكلموا عليها الناس ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة ولا الثمن الذي يعطيه الذي يكون لهذا الغلام. فدل على أنه استصنع ثم أخذ ماذا أخذ المقابل الذي يكون له. فالاستصناع لا يسع الناس إلا العمل به اليوم يستصنعون. ولذلك لا بأس أن يتم الاستصناع وفيه إن شاء الله إذا مد الله في الأعمار نتكلم عن الاستصناع والسلم الموازي وغير ذلك. بهذا الصورة نكون انتهينا من باب السلم وعرفنا. طيب هل يصح أن تستصنع بشيء لا صنعة فيه؟ لو ذهبت مثلا للنخل قلت أريد 1000 كيلو تمر وتؤجل الثمن تقول هذا استصناع يصح؟ لا لا يصح هذا سلم باطل لأنه من شرط تسليم الثمن في مجلس ماذا؟ العقد. والتمر لا صنعة فيه لكن خياطة الثوب صنع سيارة بناء عمارة يبني لك شقة كل هذا يصح أن يكون الثمن مؤجلا ويخرج على أنه عقد ماذا؟ استصناع على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. واليوم المجامع الفقهية والمعايير الشرعية كلها على جواز عقد الاستصناع وجواز تأجيل الثمن في عقد الاستصناع. وإن شاء الله في باب الدرس القادم نتكلم عن القرض ونتكلم عن الشرط الجزائي في القروض وسنذكر الشرط الجزائي في عقد الاستصناع وأطلب منكم الجواب إن شاء الله عنه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اليوم طولنا مشايخ لذلك نكتفي بالدرس واللي عنده سؤال وأنا منصرف إن شاء الله أجيب عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.